بنا بنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي
ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا
وعزنا في
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سأتحدث عن وصفة في خطوات ثلاث للصلاة المطمئنة، وهي إضافة لما قاله أحبتي ومشايخي جميعا وصديقي وأخي وإمامنا أحمد. ثلاث وصفات. الوصفة الأولى الإدراك، أن تدرك عدة أمور قبل أن تشرع في الصلاة. أولا أدرك أنني أصلي، حتى لو تحدثت بها لفظا أنا الآن أصلي، حتى لا تصبح من العادات التي بلا جذور بلا عمق بلا نيات بلا غير ذلك. فأتحدث أنا الآن أصلي. اثنين أستحضر النية، لماذا أفعل؟ أنا أعبد الله، لماذا أعبد الله؟ وهذه نيات متعددة وغير ذلك. والأمر الثالث أنا الآن في لقاء وموعد مع ربي. والأمر الرابع أنا الآن في لقاء وموعد مع أعظم وأحب الأعمال إلى الله. هذا الإدراك الأول، إذا أدركناه سنرى التغيير الكبير الذي سيحدث على صلاتنا وطمأنينتنا وغير ذلك، وهو إحساس باللحظة وإحساس بالحركة وإحساس بالشعور وإحساس بالسلوك، وهذا له إيجابية عديدة على هذه الصلاة. الأمر الثاني البطء والتنفس، والبطء لقد تحدث عنه أخي أحمد أمس، البطء والتنفس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا التنفس في شرب الماء، وأيضا النهي مثلا ألا يركض الإنسان ليدرك الصلاة، لماذا يركض؟ لماذا هذا النهي؟ لأنه إذا ركض سيدخل في صلاة وهو مضطرب في تنفسه، وبالتالي ضبط إيقاع التنفس والبطء. البطء في القراءة، والبطء في الدعاء، والبطء في الحركات، والبطء في النزول والقيام وفي كل شيء أثناء الصلاة، هذا البطء. أما في الدعاء والقراءة فيفضل أن الإنسان، هذه السكتات التي تحدث عنها الدكتور أحمد بسام، السكتات لها أهمية كبرى، أن يأخذ الشهيق في السكتة يعني يحاول أن يكون عميقا، وأن يقرأ ويتحدث ويدعو ويناجي أثناء الزفير البطيء. وستلاحظون هذا الإيقاع أي طمأنينة يحققها الإنسان من خلاله. والنقطة الثالثة هي نقطة السجود. هذه نقطة السجود وصفتها لإحدى الأخوات حضرت معي برنامجا في جدة، فكلما رأيتها في برنامج تدعو لي وتقول لقد تعلمت منك حركة واحدة غيرت طريقة صلاتي 180 درجة. هي نقطة السجود. معنى نقطة السجود هي النقطة التي تكون بين العينين في نقطة السجود. مجرد أن يركز الإنسان على تلك النقطة بالتحديد يفرغ فكره، وهذه ممكن تجربتها. لو إنسان عنده تشويش، عنده أراق، عنده أفكار، عنده هواجس، ممكن فقط يحط نقطة هنا ويركز عليه لمدة دقيقة، يتوقف التفكير نهائيا، حتى الأراق يذهب، لأن هذه نقطة لا تركيز، كلما ركزت عليها يعني الإنسان يتوقف فكره، فيصبح الإنسان في تلك اللحظة فكره فقط في حركاته وأقواله التي مرتبطة بالصلاة. ولذلك أعرف أن من الأدب ومن كذا أنك تركز على نقطة السجود ولا تذهب ببصرك يمينا ويسارا حتى لا يتشوش التفكير. وأختم بطرفة بسيطة، كتبت مرة يعني تدوينة في وسائل التواصل، قلت أنا أحترم العلماء احتراما مطلقا. تعرفون الاحترام، كلمة المطلق لها خصوصيتها، بمعنى عندي العالم أنا أؤمن أن العالم ليس معصوما، وبالتالي احترامي للعالم لا يتغير. لو أخطأ العالم فكل البشر يخطئون، فلن يقل احترامي ولن أتطاول على عالم مهما كان مهما أخطأ. فبدأت بعض الردود ويعطوا أمثلة ويعطوا كذا وغيرها، فواحد يعني زاد وبالغ في الشتم والسب والنقد وغيرها. فقلت أسألك سؤال، قال تفضل، ممكن تقول لي فقط رقم، كم عدد أركان الصلاة؟ قال 5. قلت انتهى الحوار، شكرا.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له، حتى ينفجر الفجر. يعني هذا الحديث دقيق جدا، قبل الفجر بساعة بنصف ساعة، إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له، حتى ينفجر الفجر. النقطة الثانية، نهاية العلم القانون، العلم علاقة مقطوع بها بين متغيرين تطابق الواقع عليها دليل. لو ألغي الدليل ما عاد علم، تقليد. لو ألغي الواقع صار جهل. لو ألغي القطأ صار وهم بالـ130، شك بالـ150، ظن بالـ170، غلب الظن 90. علاقة مقطوع بها تطابق الواقع عليها دليل. ماذا يقابل القانون في الإسلام؟ السنن. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن برمجت ببحث لطيف، الهدى البياني. استمعت إلى خطبة، إلى درس، إلى لقاء علمي، قرأت كتاب تفسير، بأي طريقة الهدى البياني، يعني أنت بكامل صحتك وإمكاناتك وبيتك ما عندك ولا مشكلة، إلا أنك استمعت إلى خطبة فتأثرت بها، أو قرأت قصيدة دينية فاقشعر قلبك لها. الهدى البياني الموقف الكامل الاستجابة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شو هو حي؟ حي عند الناس. الإنسان إذا ترك الهدى انصرف إلى الدنيا عند الله ميت. والدليل 5 أوصاف قرآنية، أموات غير أحياء. هو بس ضغطه 12، ضغطه 8، 8 12 مثالي، ونبضه جيد عند الله ميت. أموات غير أحياء، إنهم كأنهم خشب مسندة. وصف ثاني، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الأخير صعب جدا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. أوصاف القرآن لمن شرد عن الواحد الديان. فالهدى البياني، اسمع الدرس، خطبة، لقاء، مبارك إن شاء الله، علماء ربانيون كلهم. هذا الموقف الكامل أن تستجيب، والآية تقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما استجاب. التأديب التربوي، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. افهم على الله، ما تاب لا بالهدى البياني استجاب ولا بالتأديب التربوي تاب. صفي حالة ثالثة، الناجحون قلة، الإكرام الاستدراجي، فجأة مال وفير، صحة، مكانة اجتماعية، نسي الله. هذا الموقف الشكر بالهدى البياني الاستجابة، بالتأديب التربوي التوبة، بالإكرام الشكر. لا هذه ولا هذه ولا هذه، القصم. هي سنن الدفع، الدفع إلى الله. الردع، المصائب سميت مصيبة لأنها تصيب الهدف. مصائب الأنبياء مصائب كشف، في كمالات لا يمكن أن تظهر بالحالة العادية، تظهر في المواقف الصعبة. تبعه سراقة ومئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى. شو التفاؤلات، واحد مهدور دمه، مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، يقول لسراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى. هي سنن الردع. فالمصائب الأنبياء كشف فقط، للمؤمنين إن شاء الله نكون كذلك، دفع ورفع. يعني أيام إنسان بيقصر تجي لفت نظر، لفت نظر. بعرف واحد يعني عليه زكاة مال، هو قال لي ما دفع الزكاة، زوجته ضغطت عليه لطلاء البيت، فاستجاب لزوجته. بعد حين عمل حادث سيارة، قال لي فاتورة السيارة قد الزكاة بالضبط. رسالة من الله. هي سنة الردع. المصيبة للأنبياء كشف، للمؤمنين دفع ورفع، بغيرهم ردع وقصم. ففي عنا نحن أربع مراتب: هدى بياني، تأديب تربوي، إكرام استدراجي، ثم القصم. أما الأخر السلبية، المصائب للأنبياء كشف، لغير المؤمن للمؤمنين دفع ورفع، وبالنهاية الله عز وجل لخص بآية واحدة فحوى دعوة الأنبياء جميعا. يعني أنا لو فرضنا فتلة صف في 50 طالب، قلت لكل واحد منكم هدية غدا، بس في اثنين غايبين ما لهم هدية، إذا قلت ما من طالب من لاستغراق أفراد النوع إلا وله هدية، قال وما أرسلنا من رسول، أي حتى الرسل أو الأنبياء الذين لم يذكروا، إنه منهم من قصفنا عليك، الآية معروفة. فما من طالب في هذا الصف. هلا وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه. هلا فحوى دعوة الأنبياء جميعا، مو سهل الآية، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقال العلماء نهاية العلم التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ونهاية العمل العبادة. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلذلك لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعد هناك البشر بادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ترى أنا أحب التدريس وايد، خاصة إذا كانوا الطلبة يعني أمثالكم ما شاء الله تبارك الرحمن، فأتشرف حقيقة أني أعرض بضاعتي المزجة أمام هذه الوجوه المشرقة التي أحسبها بالخير مسفرة ضاحكة مستبشرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها ناظرة إلى ربها ناظرة. بقول لكم قصة صارت لي أيام ما كنت أدرس بالمدينة النبوية مرحلة البكالوريوس في الجامعة الإسلامية بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنت أقرأ القرآن على أحد المشايخ الطيبين جدا جدا من الشباب، من المشايخ الشباب اللي عندهم العشر الكبرى في القرآن، عشر القراءات الكبرى، وأنا ما ودي أني أذكر اسم الشيخ يعني حفاظا، يعني هو ما يحب أني أذكر اسمه. أنا تعرفون أنتوا يعني سوالفي من أنا صغير كنت أحب النغم والترتيل وأتتبع القراء الكبار، أسمع مصطفى، الشيخ محمد عمران، المنشاوي، الحصري، كله يعني عايش معهم. فيوم كنت أقرأ على الشيخ الله يحفظه يا رب يطول عمره على الطاعة، كنت أقرأ بترتيلي المعتاد وأجمل قراءتي وأطرب بها وأرتل بأحسن ما يرتل به الطالب عند شيخي. والشيخ كان متذوقا للقرآن، كل موضع أصل به إلى آيات الجنة يقول عيشني الجنة يا أحمد، وإذا وصلت آيات فيه زجر قال تحزن وأنت تقرأ، حزن قراءتك، وإذا وصلنا آيات فيه من الدعاء يعني يقول أخفض بها صوتك. فكنا نعيش أجمل اللحظات وقت قراءة القرآن. فمر واحد من الشباب، وتعرفون أنتوا يعني عنفوان الشباب أي شيء عنده مستغرب مستنكر كذا، فقال له قال له يا شيخ هذا الطالب اللي عندك أحمد دائما متعلق بالنغم في قراءة القرآن، لا يتدبر القرآن. فالشيخ أطرق رأسه وتبسم، قال هو متعلق بالقرآن؟ قال نعم بس متعلق بالنغم في القرآن. قال متعلق يعني بشيء من القرآن؟ قال له نعم. قال له دعه خلاص زين، أي شيء متعلق بالغرة خله ما يخالف. فكان في واحد طالب آخر معانا مبدع في اللغة العربية، دائما يستشهد بشواهد الشعر ويجينا يقول سمعته قصيدة فلان، مطلع القصيدة الفلانية، البلاغة ما أدري إيش كذا، متعلق باللغة العربية بشكل كبير. نفس هذا الشاب اللي كان يقول أحمد مشكل كله متعلق بالنغم وبالترتيل وما أدري إيش لازم يتدبر، قال حق الشيخ هذا كله متعلق بالعربية، يقرأ القرآن بس يقول شوفوا إعراب هذه الكلمة، شوفوا البلاغة اللي موجودة. قال له متعلق بالقرآن؟ قال له متعلق بالقرآن. قال له بشنو؟ باللغة العربية. قال له خله بالقرآن الحمد لله. الحمد لله. قال له القرآن لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. وسبحان الله تمر السنوات تلو السنوات، المتعلق باللغة العربية الآن هو من أكثر الناس نحسبه الله عز وجل حسيبه تدبرا وعملا بالقرآن. ومن يقول عنه أنه كان منشغل بالنغم وما أدري إيش، فضل الله عز وجل أصبح إمام للمسلمين في الكويت وأصبح يؤم الناس والحمد لله سجل ختمة في القرآن والأمور فضل الله عز وجل. أي تعلق بالقرآن جميل، وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لشرف لك ورفعة لك ولقومك. أختم بهذه القصة الفريدة العجيبة. نفس الشيخ المربي، أنا أقول هذا الكلام لأني لازم يعني أقول حق الشباب المحفظين المشايخ اللي هم تاج الرؤوس ودعاة الخير ودعاة النور أنهم يكونون مربين قبل لا يكونون محفظين. شيخي هذا اللي كنت أقرأ عليه في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرة كنت خارج من الحرم النبوي متجه إلى مطعم شامي أكل أطايب الطعام من المطبخ الشامي الجميل يعني. في يوم وصلت وجدت شيخي الذي أقرأ عليه القرآن مع صاحبه موجود في المطعم، وقد ملأوا الطاولة من أطايب الأكل اللي موجودين عند عدة أصدقاء. فأنا فرحت فرح شديد جدا أني وجدت الشيخ وما خليت الشيخ يشوفني، يعني كنت مع واحد من الأصدقاء وابتعدنا وجلسنا في مكان منعزل وأكلنا بسرعة ودفعنا فاتورة الشيخ، وكان يعني شيء لا يذكر. خلصنا، الشيخ جاء يدفع عند المحاسب، قال له مدفوع. قال له من دفع؟ قال جو اثنين من الشباب، قال صف مملي، قال واحد شكله كذا 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 مبين انه كويتي والثاني اللي معاه كذلك كويتي وكذا. قال طيب. جينا اليوم الثاني للحرم وقت الحلقة، جلسنا عند الشيخ، قال اليوم ما في حلقة ولن تقرأوا أي شيء. قال ليه شيخي؟ قال هذه رسالة اقرأوها في البيت. وإلى الآن نحتفظ بالرسالة. كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى أحبابي، ويعني بكل تواضع وكل شفقة ورحمة وتربية، ما كتب شيخكم ومعلمكم وأستاذكم أبدا، إلى حبايبي وإخواني وكذا كذا، أنا نذرت لله عز وجل أن لا أخذ درهما على هذا القرآن، وإن كنت أعلم أن فعلكم هذا من باب الكرم ومن باب كذا كذا، لكن والله لا أخذ منكم شيئا. ووضع المبلغ في هذه الرسالة هذا حتى تختموا علي، وإن شاء الله بعدين وكذا كذا يصير خير إن شاء الله، بعد ما تختمون نتعازم إن شاء الله. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، والحمد لله رب العالمين.
شيخ أحمد اختم لنا قراءة من الكبار حصري من شاوي
إن شاء الله. أنا أحب الشيخ الحصري بشكل كبير جدا. الحصري حاضر حاضر من عيوني شيخنا الحبيب. أحاول أن أحاكي الآن، لا أحاكي لأن قراءة الشيخ يعني يبيلها الشيخ عمر عبد الكافي نفس ثقله اللي موجود فيه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نيد العطاء من كل وادي
وعن هناك البشر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نخاطب تارك الصلاة من خلال المبشرات والمحذرات. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن تارك الصلاة وأن لا حظ له في الإسلام، وهذا مما يخيف الإنسان. وعندما نتأمل قول الله سبحانه وتعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فالمتأمل لهذا الخطاب الذي يحذر من ترك الصلاة ويتوعد بواد من أودية جهنم، فكيف للإنسان أن يقوى على نار وقودها الناس والحجارة؟ كيف له أن يقوى على قول الله سبحانه وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب؟ لا يقوى الإنسان على هذا. فلذلك كان الخطاب لتارك الصلاة بين محذرات وبين مبشرات. بين مبشرات، والله سبحانه وتعالى ينادي من أسرف على نفسه بخطاب حني: قل يا عبادي، أضافهم إلى نفسه ليزيل وحشتهم، كما أضاف عباد الرحمن بالرفع، لأن عبوديتهم عبودية طوع واختيار، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أضاف هؤلاء: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، قطرة من في جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
حبيبي لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ ما الذي يمنعك من الصلاة؟ هل يمنعك من الصلاة كثرة المعاصي؟ هل يمنعك من الصلاة أنك ما زلت شابا صغيرا ستصلي عندما تكبر؟ هل يمنعك من الصلاة الشلة وكثرة الذين لا يصلون من حولك؟ حبيبي المشاهد، أختي المشاهدة، لماذا لا تصليان؟ هل يمنعكم من الصلاة كل ذلك؟ اسمعوا إلى الله تعالى وهو يدعوكم، يقول لكم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. اتخذ قرارك، توب من قريب، عد إلى الله. حبيبي من شباب العرب، عندي سؤال لو تجيبون السؤال: أخير أن أموت وفوق ظهري ذنوب لا أطيق لها احتمالا، ذنوب أو زنا أو أغنيات أزلنا الخير من قلبي فزالا، وعند القبر لا أدري مصيري إلى الجنات أم ألقى النكالا؟ يقول السائلان: أكنت تلقي لذكر الموت والنيران بالا؟ أضعت شبابك الغالي هباء وملت مع المضيع حيث مالا. وغرك أن ترى بشرا كثيرا من الفساق يبغون الضلالا، وأنك إن تمت ستموت معهم، وأنك لست أسواهم فعالا. عصيت الله جهرا بافتخار لتضرب في شجاعتك المثال، عصيت الله جهرا لست تدري بأن الله جبار تعالى. الله يريد أن يقربك وأنت تريد أن تبتعد، الله يريد أن يرفعك، لماذا لا تصلي وأنت تريد أن تنخفض؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تعال تمتع بلذة الصلاة واسجد واقترب. هو كافر من الكفار، صاحب عظم في قومه، الكونت هنري دي كاستري، الكونت هنري دي كاستري الفرنسي الذي يقود في أيام الاحتلال الفرنسي للجزائر، يقود مجموعة كبيرة، قادة في سرية من السرايا 30 خلفه يعظمونه ويؤيدونه من العرب من المسلمين الجزائريين، قادهم وهم يحرسونه، لكنهم طلبوا منه عند حضور الصلاة أن ينزلوا للصلاة، فأذن لهم فقاموا يصلون 30، يحدث عن نفسه في كتابه الإسلام خواطر وسوانح، يقول: كنت أسمعهم وهم يقولون الله أكبر فيرجون بها قلبي، لماذا لا أكون مثلهم؟ وكنت أراهم وهم يسجدون فأشعر أنهم يمتلئون بعظمة لا توجد عندي وأنا على فرسي، لماذا لا تصلي؟ بعد ذلك أسلم هذا وكتب كتابه الإسلام. أنت أيها المسلم لماذا لا تصلي؟ الله يقول لك: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، فر إليه واسجد بين يديه وتذوق حلاوة السجدة، سجدة تخفض الجباه ولكن عز فيها مسبح وتعالى. ظنها الجاهلون غلا على العبد ولكن تحطم الأغلال، تثبت الوجه والجوارح في النفس ولكن تقلقل الأجبال، تهدم الشرك والوساوس في النفس ولكن تشيد الأجيال، في سكون وللقلوب مسير ملأ الأرض رحمة وجمالا. تعالى أنت ومن معك واسجدوا لله واعبدوا. اللهم اجعلنا من المصطفين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
تفضل أخي عبد الله.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما لا يخفى على أحد منا اليوم الحال الذي يعيشه المسلمون، يعني كمية ظلم وقهر واضطهاد وانتشار للفتن، شيء عظيم لا يوصف. يقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هذه الآية نزلت في قصة بدر، يوم بدر، اليوم الذي فرق الله به بين الحق والباطل وسمي يوم الفرقان. في يوم بدر كان حال المسلمين، يعني كانت معركة مفصلية في حياة هذا الدين. يوم بدر 300 صحابي وألف مقابل ألف، والثلاثمائة يعني لا عدة ولا عتاد وحال يعني، والألف يعني ليسوا أي ألف، يعني فيهم من دهاة العرب من فيهم. في تلك اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو ويدعو ويناجي الله سبحانه وتعالى حتى سقط عنه رداؤه، وجاء صاحبه الصديق رضي الله عنه وعاد إليه رداءه وقال: كفاك مناجاتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. وكان مما دعا به قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. الحالة التي كانت في تلك المعركة عندما انتصر المسلمين أعطت شرف لكل من شارك في تلك المعركة. وفي القصة المشهورة، قصة حاطب بن بلتعة رضي الله عنه، عندما أرسل رسالة إلى قريش يعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي مع جيش ليفتحوا المدينة، فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأتوا بالرسالة قال: يا حاطب، ما يعني بما معناه ما حملك على ما صنعت؟ فقال أن له أهلا وكذا وأن ليس له من يحميهم، فيكون له شيء عند قريش إذا يعني حصل مكروه أو شيء. فقال: صدقكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقكم. ثم قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الذي جعل هذا يميز أهل بدر هو الثبات والصمود والعمل في حال الضعف وفي حال الشدة على المسلمين. وهذا أشبه ما يكون بحالنا اليوم، يعني حال الأمة اليوم من القهر وانتشار الفتن والظلم، يعني العمل فيه إن شاء الله أن يكون له أجر مضاعف، لأنه الذي يعمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الألباني، يقول إن من ورائكم زمان صبر، بمعنى الحديث أن العامل في هذا الزمن أو المتمسك بدينه له أجر 50. قالوا 50 منا أو منهم؟ قال بل منكم. يعني كل هذا، ونحن نرى الشباب جالسين، يعني أنا ذكرت في البداية أنه لا يخفى على أحد هذا الحال، قد يخفى على بعض الشباب حال الأمة اليوم، يعني قد يكون غارقا إلى درجة أنه لا يدري ماذا يحصل حوله. والله المستعان، الذي يجب أن يبدأ به الشاب أن يبدأ بطلب العلم، وهذا هو بداية الطريق ونهايته. يقول الإمام أحمد بن حنبل: مع المحبرة إلى المقبرة. وأختم بقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: من طلب العلم ليحيى به الإسلام فهو مع الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. والحمد لله رب العالمين.
فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد، إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، ونرفع الأمل شراعا يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا، وعزمنا كالفجر بادي.